ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقت أو يغير إلى ما هو أفضل، والمسألة في آخرة. والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صليها. نعم. 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 لا، العشرة الآلاف هذه على المرتهن. إيه خلاص ما يرجع لهم بشيء. إيه فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا يعتدي؟ هل أذن له؟ إيه الحمد لله فضل الله واصل. حتى لو وجد ما بالمسألة إن الراهن ما يجد الوفاء، الراهن يجد الوفاء لو يبيع 20,000. الكلام هل يرجع ولا يرجع؟ خالد هل هذا هو الأصل؟ الأصل أن كل خراب يعمر، لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد.
بعض الخراب لا يؤثر في العمر في الدار، يعني قد يكون يعني جدار خارجي أو قد يكون،
والخارج ما يؤثر؟
لا يؤثر يعني،
لا يؤثر. إذا هدم هدم الجدار الخارجي أثر، حتى اللي في داخل الفلة ما يثقوا يعني ما يأمنوا ذاك الأمان. نعم. لا أنا ظنيت أنك تقول شرفت من الجدار طاحت. جاب الله هذا المثال يا خالد، هذا لا يؤثر ولا يقال عمر، أصل لا يعمر هذا. نعم.
قال
انت اذنت
هل يرجع
اليه؟ شعاني وكل بيت ومكين. في هذا المثال يقول لو ان الراهن اذن المرتهن وقال اذا سقط حجره فابنيها، فبناها المرتهن، يقول كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟ عموما ما يرجع،
يرجع بقدر حق الطين
ولا بحق الطين، لا يرجع بشيء يا أخوان. ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه، لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر. نعم. انتهى الوقت. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان، ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المأمور عنه برئت ذمة الضامن وعكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن للمأمور عنه ولا له بل رضا الضامن، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والموصوم والمقبوض بصون وعهدة المبيع، لا ضمان الأمانات بالتعدي فيها.
فصل.
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان هو النوع الثاني من عقيل، من عقود التوثيق، والأول الرهن. والضمان مشتق من الضمن، من الضمني، أي كون الشيء في ضمن الشيء الآخر، أي محتويا عليه. وهو التزام جائز التصرف التزام جائز التصرف بما وجب على غيره أو يجب من حق مالي، التزام ما وجب على غيره أو يجب من حق مالي. مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخص مدين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين ويقول أعطني دين الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطات، فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمنه، أنا أضمنه يعني أضمن دينه، هذا التزام ما وجب أو ما يجب؟ ما وجب. ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى رسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قال نعم. قالوا نعم، فتأخر وقال صلوا على صحيح. فقال أبو قتادة الديناران علي، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى عليه. أما التزام ما يجب فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري، مثلا إنسان أراد أن يشتري بضاعة من صاحب الدكان وليس معه فلوس، فجاء إلى رجل آخر غني فقال له أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلاني ولكن ما ليس معي فلوس، أعطني ورقة ضمان، فيعطي ورقة ضمان، يقول ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه عليه. هذا التزام إيش؟ التزام ما قد يجب وهو لم يجب بعد، وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة، ولأن الأصل في المعاملات كلها إيش؟ الحل، إلا ما قام الدليل على منع، وهذا مصلحة أيضا ما يجب مصلحة فلا ينبغي أن يكون ممنوعا، وإن كان فيه جهالة لأنه قد يشتري شيئا كثيرا وقد يشتري قليلا، لكن نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزا. وإن شاء الضامن حدد قال أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود 1000 ريال مثلا، هذا يكون ضمان شيء محدد، وهذا أولى، أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لئلا يشتري الإنسان، لئلا يشتري المضمون أو لئلا يستدين المضمون شيئا يجحف بمال الضامن. نعم. أما حكم الضمان فهل هو جائز أو ليس بجائز؟ فنقول في حق المضمون عنه جائز، يعني لو جاء شخص لآخر وقال اضمني فيجوز أن يقول اضمني كما يجوز أن يقول أقرضني، أما في حق الضامن فهو سنة مستحب، سنة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين، ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء، قدرة الضامن على الوفاء، فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، فإن هذا من الغلط. ولهذا يوجد الآن أناس يعرضون أحوالهم في أنهم غارمون وسبب الغرم الضمان، فنقول هذا غلط، لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك، فإن هذا ليس من الحكمة. يقول لا يصح إلا من جائز التصرف، لا يصح الفاعل يعود على الضمان، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، أي من جمع 3 أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فالبالغ ضده الصغير، والصغير لا يعطى ماله حتى وإن كان يحسن أن يتصرف فإنه لا يعطى ماله، لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع المال شرطين: الأول أن نبصر منهم الرشد، آنستم منهم رشدا، والثاني إذا بلغوا النكاح. إذا بلغوا النكاح في الآية هو الأول، إذا بلغوا النكاح، والثاني إذا آنسنا منهم رشدا. وما الرشد؟ الرشد هو إحسان التصرف في المال، إحسان التصرف في المال هذا الرشد، والرشد في كل موضع بحسبه. فمثل الرشد في الدين إيش؟ استقامة الدين. الرشد في باب الولي في النكاح معرفة الكفر ومصالح النكاح. الرشد في المال إحسان التصرف فيه، لأن هناك كلمات تفسر في كل موضع بما يناسب. طيب، إذن نقول يشترط لجواز التصرف أن يكون بالغا، وضد البالغ الأخ الصغير. ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ طه: نعم نعم. طيب، الثاني العقل، ان يكون عاقلا، فان كان مجنونا يعوض.
لا يصح ان يكون
ضامن. لا يصح ان يكون ضامن وهو مجنون.
اقول لا يصح.
طيب، اذا نحن نتكلم مو عن الضامن، نتكلم عن جائز التصرف الذي قال المؤلف فيه جائز التصرف. فمن ليس بعاقل فليس بجائز التصرف. ودليله ما ذكرناه الآن الآية، لأن الله اشترط إناس الرشد، والرشد لا يمكن مع الجنون أبدا. الثالث إيش؟ أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف في ماله. طيب، قال الفقهاء رحمهم الله بأن لا يصرفه أي المال في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟ الجواب لا، لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين سفر غير مرشدين، ولكن نحجر عليهم كلهم. واضح؟ عجيب يا جماعة، واضح. لكن نقول من أحسن التصرف في ماله بيعا وشراء وتأجيرا وإيجارا ورهنا وارتهانا وما أشبه ذلك. أما كون لا يصفه محرم وما أشبه هذا، لا شك أن الذي يصفه المحرم سفيه، لكنه ليس السفيه الذي يمنع من التصرف، وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم. واضح؟ طيب، إذن من جائز التصرف؟ البالغ، العاقل، الرشيد. فلا يصح من صغير. لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح حتى وإن كان شيئا يسيرا. لو أن صبيانا يتبايعون في الدجاج، فأحدهم باع على الآخر وقال البائع: لا أقبل حتى تجيب ضامن. قال هذا صاحب، وصاحبه مثل الصبي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من جائز، ليس جائز التصرف لكونه صغيرا. وكذلك يقال في المجنون، ويقال أيضا في يا أحمد مد عنك، أنا ما سألتك إلا لأنك سارح. ها؟ الراشد تجعل المجنون مع الراشد؟
الراشد والبالغ والعاقل
نعم. يقال هكذا أيضا في المجنون والسفيه، لا يصح ضمانهم. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لرب الحق من هو؟ الطالب الدائم. مطالبة من شاء منهما أي من الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيا فيأتي صاحب الحق لزيد الذي هو الضامن أو لعمر الذي هو المظلوم يطالب هذا وهذا، وله أن يطالبهما جميعا. نعم وله أن يطالبهما جميعا، له أن يطالب الاثنين جميعا بأن يأتي هذا في الصباح وهذا في المساء، أو يطلب واحدا منهما ويسكت عن الآخر. هذا في الحياة. في الموت لو مات الضامن، لو مات الضامن فله أن يطالب، يطالب الضامن. كيف طالب الضامن؟ في قبره، في تركته، يطالب الضامن في تركته، لأنه صار أي الدين المضمون صار دينا على الضامن كأنه أصيل. فكما أن الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة بالتركة، فهكذا الضامن. أما المضمون عنه فواضح، لو مات المضمون عنه فإن له أي لصاحب الحق أن يطالب بعد موت المضمون عنه. يطالب بإيش؟ بالتركة، يطالب بالتركة. وقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن، يعني أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. أنتم فاهمين؟ لا يشترط لمطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. فلو أن صاحب الدين جاء إلى الضامن قال أعطني، أنت ضمنت فلانا بعشرة آلاف ريال، قال اذهب إليه، اذهب إليه هو الأصل، هل يملك ذلك؟ لا، لأن صاحب الحق له المطالبة مع هذا ومع هذا. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذلك لأن وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط، يعني لم يقل الضامن حين ضمانه إن تعذر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامن، ما قال هكذا. لو قال هكذا لكان المسلمون على شروطهم، لكن لم يقل، التزم التزاما مطلقا فلرب الحق أن يطالبه. وقيل لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقر. إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن. وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه لا حق لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بإيش؟ بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر. فإذا تعذر المطالبة يأتي ويطالب الضامن سواء في الحياة أو في الموت. وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو أوفاه الضامن، لو التزم به الضامن فإن المضمون عنه لا تبرأ ذمته. أنتم فاهمين؟ لو قال الضامن أنا أضمن لك حقك عليه فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأ، لأنه قال يطالب له مطالبتهما جميعا، وقال بعض العلماء بل إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت، لأن الميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة كم؟ واحدة ولا ثنتين؟ واحدة، وهي ذمة الضامن، لأنه حي ذمته عامرة بخلاف الميت. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة الدين عن الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه، حين التزم أبو قتادة قال حق الغريم وبرئ منه الميت، قالوا فقال رسول برئ منهما الميت، فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت، كما قلنا في الرهن أنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة، وهذا القول لا شك أن له قوته، لا شك أن له قوته، حتى وإن كان صحت الكلمة التي الرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي قتادة أوفيت أو أديت عنه، قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته، هذه اللفظة لا نعرف عن صحتها، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ، لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه اشترط قال الحق الغريم وبرئ منه ميت، قال نعم. صار ناخذ من العبارة هذه ولرب الحق مطالبة أن صاحب الحق يطالب كلا من الضامن والمضمون عنه سواء تعذر استيفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر. والقول الثاني ليس لهم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، هذه واحد. ثانيا، ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له إيش؟ أن يطالب في تركة الميت، ولكن يظهر أنه إذا التزم التزاما كاملا بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ، أما إذا التزم مع نية الرجوع فمعلوم أن ذمة الميت وإن برئت من الأول تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة. ثم قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه، إن برئت ذمة المضمون عنه بماذا تبرأ؟ تبرأ بإيفاء، بإيفاء المضمون عنه أوفى، برئت ذمة الضامن لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، تبرأ ذمة تبرأ ذمة المضمون عنه بالإبراء، تبرأ، نحن قلنا إذا برئ المضمون عنه برئ ذمة الضامن، فقلنا بماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ تبرأ بشيئين، إما بالإيفاء وإما بالإبراء، الإبراء ممن؟ من صاحب الحق، صاحب الحق لما عرف أن المضمون عنه فقير وأنه يعني ليس يرجو أن يحصل المال عنده عن قرب قال قد أبرأتك من دينك، تبرأ ذمة الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، وإذا برئ الأصل برئ لا عكسه، يعني لو برئت ذمة الضامن لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه. وبماذا تحصل براءة ذمة الضامن؟ تحصل بأمرين، إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول يا فلان أسقطت ضمانك اذهب ما أعلم شيء، وإما أن يوفى الضامن، إذا أوفى برئ ذمته، لكن إذا أوفى بنية الرجوع يرجع على من؟ عن المضمون عنه، وعلى هذا فإذا برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون، سواء برئت ذمة الضامن بإيفاء أو بإبراء. واضح يا جماعة؟ طيب، وفإن برئت ذمة الضامن المضمون عنه برئت الضامن لا عكس، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. يضمن عمن لا يعرف؟ هل يمكن يضمن عمن لا يعرف؟ ممكن يجد شخصا مثلا يبيع يشتري شيئا حاجة في السوق وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال أنا أضمنه وهو لا يدري منه، لا بأس لا بأس. لكن لاحظ أنه في هذه الحال قد عرض نفسه لخطر، ما هو؟ أن لا يوفي المضمون عنه ويأتيه المضمون له اللي هو صاحب الحق يقول أوفي، فإذا أوفاه أين يجد حقه؟ نعم، ربما يروح إلا إن الله يسر أن هذا المجهول يأتي. طيب، ولا المضمون له، ما هو بشرط أن يعرف المضمون له، وهذا واضح جدا، يعني لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويدوره، فلا يشترط أن يعرفه. طيب، هل يشترط معرفة الدين المضمون؟ لا إله إلا الله، ما قلنا يصح ضمان ما لم يجب؟ ألم نقل؟ إذن لا يشترط، لا يشترط أن يعرف الدين المضمون، لكن على كل حال كل ما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل، ولكنه ليس بواجب. فعندنا الآن ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون، كم هذه؟ لا مش عوض، السؤال يمكن خاص. لا، ما هو الرابع؟ والمضمون الدين يعني كذا. طيب، الآن الضامن لا يشترط، المضمون عنه وله لا يشترط معرفته، المضمون اللي هو الدين لا يشترط، أما الضامن فهل يشترط؟ لا يشترط أيضا، لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن يقبل ضامنا بدون معرفة، إيش الفائدة؟ لكن على كل حال المسألة صح تصح. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إيش؟ بل رضا الضامن، نعم، بل يعتبر رضا الضامن، يعني أننا لا نكره أحدا على أن يضمن، لا بد أن يرضى، فإن لم يرضى فإنه لا يلزم بالحق. حتى لو أراد سلطان جائر أن يلزم فلانا بأن يضمن فلان فإنه لا يلزم، لقول الله تبارك وتعالى في التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما البيع عن تراض. وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا إلا من أكلها بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، ضمان المجهول إذا آل إلى العلم جائز، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق. ضمان السوق، ما معنى ضمان السوق؟ أن يلتزم الإنسان بكل ما يجب على هذا المضمون، أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق. مثلا سوق الذهب، كل معاملة تجري في هذا السوق سوق الذهب فأنا ضامن هذا الرجل، يجوز أو لا؟ مع أنه مجهول، لكن يقال ضمان المجهول لا بأس به، إلا أننا ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي إيش أن نحدد، ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه. لأنه مثلا إذا حدد أنا ضامن في حدود 10,000، يمكن يقف على واحد من الدكاكين يقول هذا ضمان 10,000 فيشتري 10,000، ثم يذهب إلى دكان آخر ويقول هذا يعامل ب10,000 ويقول هذا الضمان. إلا إذا قال متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها انتهى مقدار المضمون فلا بأس، وإلا يمكن يتلاعب المستدين. وقوله إذا آل إلى العلم، علم منه أنه إذا لم يأل إلى العلم فإنه لا 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 يجوز، كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي. إنسان مثلا أتلف متلفات عظيمة فقيل له ما هي؟ قال والله ما أنا الآن ما أحفظني، لا أدري هي تساوي 1,000,000 أو 10,000 ولا يمكن أن نعلم بها. فهذا مجهول لا يمكن العلم به، إذن لا يصح ضمان، لأن الضامن ماذا يؤدي؟ حتى لو جاء مثلا من أتلفت له هذه المتلفات وقال أنا أطالب، يقول طيب حدد عين. فلا بد عقيل من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم. طيب، وكذلك يصح ضمان العوارض والمغصوب، مش بعده والمغصوب بسوم. نعم، ضمان العواري، العواري جمع عرية، يعني بالعرية إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها، إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها. والمثال على عبد الله عوض.
سيارة،
نعم،
أذهب بها مثلا إلى بريدة،
نعم،
ثم إذا ذهبت أردها إليه كما أردت.
طيب، هذا المثال صحيح. جاء إنسان يشتري سيارة من شخص يسافر بها إلى بريدة، فقال صاحب السيارة أنا أريد ضامن يضمن السيارة لي، قال هذا فلان يضمن. هنا يصح، إنسان أتى يستعير كتابا من شخص والله أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب، فأتى بضامن يصح. ليش؟ لأن العارية مضمونة، العارية مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى الوجوب، يعني إلى وجوب الضمان. وسيأتينا إن شاء الله أن الأمانات لا يصح فيها الضمان لأنها لا تؤول إلى الوجوب. كذلك أيضا، نعم، وش انتهى الوقت؟ يلا نعم. يبرئه صاحب الحق، يبرئه، يقول أبرأتك من ضمانك. مثلا أنت الآن أنا أطلبك 10,000 ريال، أليس كذلك؟ تمام، اشهدوا عليه يا جماعة. طيب، فأطلبك 10,000 ريال، فقلت لك هات ضامن، فأتيت بحامل ضمن، توت عليه
مرتين،
ما يصير مرتين. ها؟ أي لا، على كل حال إن شاء الله ما راح وتوارد. المهم حامد ضمنك، 10,000 ريال. فأنا بعد يومين 13 أتيت الحامد وقلت أبرأتك خلاص. شيخ. نعم.
شيخ لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على سداد عنه ولم يحدد مقدار
ما في مانع لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده، يجب أن يفي بوعده.
لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا.
إمخال هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين. نعم.
كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان.
نعم.
وقال بعض العلماء إنها تبرأ واحتج له بحديث أبي قتادة.
نعم.
هل يقال إن المسألتين مختلفتان؟ لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن في الحسبان أن الميت
لا. هو كلام المؤلف عام، سواء كان المضمون حيا أو ميتا، وسواء ضمن بعد حياة بعد وفاته أو خلق. لا لا يصح، لأن مآله إلى قرض جر نفعا، مآله إلى قرض جر نفعا، لأنه إذا ضمنه وسلم مثل الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له. ولهذا إذا قال اضمني ب10 واضمني ولك 10 صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم. نعم. على ايش؟
على اي شيء.
اي نعم، تدل على ان الميت قد يتاثر ويعذب بقبره كما يعذب بنياح اهله وبكائهم عليه. بريئه من
هذا الشيء.
بريئه من الدين، بمعنى انه لا يطالب به يوم القيامه مثلا.
وهل يتاثر بشيء
اي نعم، يمكن يتاثر بشيء ليس من عمله، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أنه ما هو من عمل. لا لا، قلنا لك أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع المضمون عنه. إيه الضامن يرجع المضمون عنه.
يرجع.
اين
وإذن
لم يجد
عنده
مال
وراح
عليه. مثل المدينين. نعم.
عقد الضمان عقد لازم عقد الضامن.
نعم.
عقد الضمان.
نعم.
عقد لازم عقد الضامن.
نعم.
إذا قال أنا أضمن ما يستدين به فلان.
نعم.
عندما حق شيخ الفسخ قبل يستدين.
أي نعم. في احتمال أن يقال له الفصل، لأنه إلى الآن لم يستدل، وهو إنما يضمن ما يستدين. وهذا نعم نقولها بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له. المضمون عنه إنه الرجل هذا توهد وذهب يبحث ويطلب بناء على ان ذلك ضامن عنه. نعم. ايه جزاك الله خير. نعم.
بارك الله فيك. عدم جواز مطالبه الفرع او الاصل واختيار
نعم. هو لا لا، هو على كل حال القول هذا قوي. لكن عمل الناس الآن على خلاف إنه يطالب من شاء. اي تمام. الله اكبر الله اكبر. ان يتخلى اذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك لانه وعده، الا لسبب شرعي مثل ان يقال له انت ضمنت عن فلان وفلان مماطل مكار لو اديت عنه لم يوفك، فاذا بلغ فله ان يفسخ. نعم يبي يأتينا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. الضامن إذا أسقط له المضمون له يعني شيئا منه كان يضمن عن 1000 ريال وأسقط له 100 أو 200.
أي نعم. لا بأس.
يسقط عن العصر أو
لا؟ لا لا. الأصل يطالب بالدين كاملا. أما الضامن فلا يطالب إلا إلا فيطالب كله إلا بما أبرأه. لا لا ما يسقط. كيف يسقط؟ أجل لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟ وأنا أسألك الآن لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا. السؤال لهذا هو مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم.
الله يديك. هل هناك فرق بين الضمان الأقرباء أو وغيرهم؟
والله ربما يمكن الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم قد يقال في هذا الحال يمنع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.